ذنوبي فهدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت أتيت.
الثامنة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. خطيب زادة يعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى موسكو تتضمن محادثات ثنائية وإقليمية ودولية. رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا يشيد بدور إيران البناء للغاية في مجريات الحوار. محمد علي الحوثي يفضح أهداف السلطات السعودية من وراء بثها فيلما مفبركا عن الحديدة. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن زيارة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي إلى موسكو مدرجة في جدول الأعمال منذ فترة وأنها ستتم قريبا. وقال خطيب زادة إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر بين إيران وروسيا وتتضمن أبعادا تجارية واقتصادية ومحادثات ثنائية وإقليمية ودولية. وأضاف خطيب زاد أن العلاقات الإيرانية الروسية وثيقة ومبنية على أساس حسن الجوار والتناغم الذي تبلور في مختلف الإجراءات والرؤى كمفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران ومفاوضات أستانا لمعالجة الأزمة في سوريا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه سيعقد مباحثات مع المسؤولين القطريين حول قضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولدى وصوله إلى الدوحة قادما من مسقط، شدد أمير عبد اللهيان على أن هذه الجولة تأتي ضمن سياسة تعزيز علاقات إيران مع الدول المجاورة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الطاقات الإيرانية بالخدمات الهندسية والفنية في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر هذا العام. وكان أمير عبد اللهيان زار عمان في مستهل جولته بالمنطقة وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد بشأن تعزيز العلاقات بين طهران ومسقط وبعض الملفات الإقليمية والدولية. وللمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط نتابع التقرير التالي.
أكثر من نصف قرن من العلاقات الإيرانية العمانية توجت بلقاء جديد، فها هو أمير عبد اللهيان يحط رحاله في سلطنة عمان في أول زيارة رسمية له إلى مسقط بعد اعتلاء حكومة إبراهيم رئيسي سدة الرئاسة في إيران. أمير عبد اللهيان أكد فور وصوله إلى مسقط أن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان طويلة الأمد ومستقرة، وأن بلاده مهتمة بتعزيزها لتشمل مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية.
خلال هذه الزيارة سيتم اللقاء بكبار المسؤولين في سلطنة عمان. العلاقات الثنائية بين البلدين متجذرة ومستدامة، وستكون هناك حوارات حول تنمية العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما سيتم مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية.
لابد من استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا.
التقى الضيف الزائر بنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وبعدها اجتمع بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيد. لقاءات طرحت فيها ملفات بدأت بالعلاقات الثنائية من السياسة والاقتصاد ولا تنتهي بالملفات الشائكة التي تشهدها المنطقة. لا مؤتمرات صحفية ولا تفاصيل، شبه تكتم يزيد أهمية ما يتم بحثه بصمت. العلاقات بين البلدين الجارين إيران وعمان وارتباط تلك العلاقات بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية على مساحة الإقليم جعلت من هذه الزيارة أن تحمل الكثير، ليس للبلدين وحسب بل لعموم المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن.
قال رئيس الوفد الصيني بمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران لوانغ كوان إن طهران تلعب دورا بناء للغاية في مجريات الحوار عبر تقديم أفكار جديدة وشاملة. وأشار كوان إلى مواصلة الوفدين الإيراني والصيني عقد محادثات إيجابية وتبادلهما وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة بالمفاوضات، معربا عن دعم بكين لمطالب طهران بمجال الأنشطة النووية السلمية. بدوره لفت رئيس الوفد الروسي بالمفاوضات ميخائيل أوليانوف إلى أن اجتماعه الأخير مع نظيره الإيراني علي باقري كاني ركز على موضوع إزالة الحظر. إلى اليمن، حيث فضح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أهداف السلطات السعودية من وراء بثها لفيلم مفبرك ادعت من خلاله أن طائراته استهدفت ورش تصنيع الصواريخ البالستية في الحديدة. وقال الحوثي إن العدوان يحاول تبرير استهدافه لميناء الحديدة خشية ظهور إدانة دولية خلال الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن نهاية الشهر الجاري. وكان الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العدوان بث خلال مؤتمر صحفي عقده السبت مقاطع من فيلم أمريكي صور في العراق زاعما أنه يمثل ورش تصنيع ومخازن الصواريخ البالستية في الحديدة. في غضون ذلك شن طيران العدوان السعودي غارات مكثفة على المحافظات اليمنية استهدفت الكثير منها شبكات ومحطات الاتصالات في بعض المحافظات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان المواطنين من خدماتها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
غارات مكثفة لطيران العدوان السعودي على المحافظات اليمنية تركزت بشكل أكبر على محافظات شبوة ومارب والحديدة. المدنيون والبنى التحتية لا يزالون في مرمى استهداف الطيران المستمر في تصعيده العسكري. شبكات ومحطات الاتصالات في محافظات عمران وصعدة والجوف خرجت عن الخدمة جراء غارات الطيران عليها لتحرم المواطنين من خدمات الاتصالات الأساسية وتضاعف من معاناتهم، فيما يكشف هذا الفعل وفق مراقبين الأهداف الحقيقية للعدوان واستهدافه لمقدرات اليمنيين.
فيما يتعلق باستهداف شبكات تحالف وتحالف العدوان لشبكات الاتصالات أو البنى التحتية ليس بغريب ولا بجديد عليهم، فهم منذ أول يوم يستهدفون البنى التحتية وتدمير منجزات الشعب اليمني التي تحققت طيلة 50 عاما الماضية. فمثل هذه الضربات الهمجية البربرية تأتي لتكسب الشعب مزيد من القوة والتلاحم.
الصواريخ البالستية الموجودة في ميناء الحديدة،
وما يكشف أن العدوان بات في موقع المتخبط والفاشل في حربه على اليمن وفق مراقبين، هي فضيحة تصريحات ناطقه العسكري باستعراضه في مؤتمر صحفي لمشهد على أنه مخزن للصواريخ في ميناء الحديدة، ليتبين فيما بعد أن المشهد تم اجتزاؤه من فيلم أمريكي قديم. الفضيحة هذه قوبلت بسخرية واسعة لدى الأوساط السياسية ولدى الشارع اليمني الذي رأى في ذلك محاولات للعدوان تعويض خسائره الميدانية انتصارات إعلامية استخباراتية مضللة.
السعودية ومن شايعها من دول العدوان هزموا في اليمن، فهم يحاولوا على بمثل هذه الفبركات وبمثل هذا التضليل على أنهم يصدروا انتصارات وهمية، وحقيقة الأمر الانتصارات الوهمية هذه أصبحت مفضوحة.
وليست المرة الأولى التي يضلل فيها تحالف العدوان المجتمع الدولي بغية استهدافه للمواقع المدنية ومنها ميناء الحديدة، فقد سبقها ادعاءات كثيرة ومنها مزاعمه بوجود أسلحة في مدينة الثورة الرياضية، لكن مراقبين يرون في ذلك فشل إضافي لتحالف العدوان في الفبركة والتضليل، وفشل أيضا مصاحب للأمم المتحدة المعنية بتفنيد خطابات العدوان كونها حاضرة في الموانئ وحتى المطارات.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تعرض ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف المعتقل حاليا إلى صنوف التعذيب. وقالت الصحيفة الأمريكية إن بن نايف عانى وبعد اعتقاله عام 2020 لأعمال تعذيب بما في ذلك التعليق بالسقف من كاحليه مقلوبا، مما أدى إلى إصابة دائمة في كاحليه عجزته عن المشي بدون عصا. وأوضحت الصحيفة أن سبب اعتقال بن نايف يعود إلى خشية ولي العهد محمد بن سلمان من أن يحول دون توليه العرش، فيما رفضت السفارة السعودية لدى واشنطن الرد على طلب التعليق على هذه القضية. اختتمت محادثات حاسمة في جنيف بين كبار المسؤولين الأمريكيين والروس تتركز حول الأزمة الأوكرانية، وتطالب موسكو بضمانات أمنية من حلف شمال الأطلسي جراء تمدده على حدود روسيا الغربية، فيما تشدد أمريكا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحريتها في اختيار تحالفاتها. المزيد في التقرير التالي.
وراء أبواب مغلقة انطلقت في جنيف المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة حول الضمانات الأمنية في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية. ويترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف برفقة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين والوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان. وكان الجانبان قد عقدا مساء الأحد لقاء تمهيديا وصفه الجانب الروسي بالمذهل والصعب.
المحادثات كانت معقدة لكنها عملية من حيث المبدأ. أعتقد أننا لن نضيع وقتنا غدا.
الاجتماع الروسي الأمريكي بحث قضية الضمانات الأمنية، حيث ترى موسكو أن المحادثات يجب أن تشمل مسألة عدم انضمام كييف لحلف الناتو. وقبل محادثات جنيف أصدرت روسيا مسودة مقترحات تهدف إلى الحد من توسع حلف الناتو، كما أنها تريد منع الولايات المتحدة من إنشاء قواعد جديدة في الدول السوفيتية السابقة. وبعد محادثات جنيف ستلتقي روسيا الأربعاء مع الأعضاء الثلاثين في هذا التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في أول لقاء من نوعه منذ تموز يوليو 2019. وضمن الجو المتأزم بين روسيا والغرب، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موسكو مما أسماها بالكلفة العالية التي ستتكبدها في حال شن هجوم على أوكرانيا، مؤكدا دعم الحلف لحق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
لا أتوقع أن هذه الاجتماعات ستحل جميع القضايا، لكنني أمل حقا أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى كلا الجانبين بما في ذلك الجانب الروسي والناتو للانخراط في عملية يمكن أن تمنع صراعا مسلحا جديدا في أوروبا.
وفي هذا السياق أعلن الكرملين أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في أعقاب المحادثات الروسية الأمريكية الجارية في جنيف. ونشرت موسكو الشهر الماضي مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع واشنطن وأخرى مع الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي حلف الأطلسي عن مواصلة توسعه شرقا. هذا وترى موسكو أن الناتو لم ينفذ تعهداته نهاية الحرب الباردة بعدم التوسع شرقا.
إلى السودان، حيث رفض تجمع المهنيين السودانيين بشكل قاطع المبادرة الأممية لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، معتبرا أنها محاولة للدفع في اتجاه التطبيع مع المجلس العسكري. وأكد المتحدث الرسمي باسم التجمع مهند مصطفى النور أن التجمع يتمسك بشكل جازم بهدف إسقاط الانقلاب، وقال لن نكرر أخطاء الماضي. وفي ذات السياق دعت قوى الحراك الوطني إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر البعثة الأممية في السودان، رفضا للمبادرة التي طرحها رئيس البعثة فولكر بيريتس لبدء حوار سياسي بين من دعاهم بأصحاب المصلحة في السودان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زاده يعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى موسكو تتضمن محادثات ثنائية وإقليمية ودولية. رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا يشيد بدور إيران البناء للغاية في مجريات الحوار. محمد علي الحوثي يفضح أهداف السلطات السعودية من وراء بثها فيلما مفبركا عن الحديدة. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم تحت الأفياء الوارفة لدوحة الشعر الرسالي الملتزم المتمثل في تعبير الشعراء على مر العصور عن حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة سلام الله عليهم أجمعين. ندعوكم لمرافقتنا.
أحفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاد الوحيد. أحفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأطائب، سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج عند الشاعر السعودي المعاصر جاسم محمد الصحيح، الذي تميز في أشعاره الولائية بأسلوبه العذب وإحساسه المرهف الواضح بالاستعارات والتشبيهات الخيالية التي يستخدمها في قصائده. وبالرغم من أنه درس الهندسة الميكانيكية وعمل في شركة أرامكو، إلا أن شغفه بالشعر كان أقوى، وبدأ رحلته الأدبية منذ سن مبكرة من خلال المشاركة بالمناسبات الدينية والاجتماعية. كتب خلال مسيرته المهنية العديد من الدواوين والقصائد التي نشر عدد منها في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية، وبالإضافة إلى ذلك فقد شارك بالمسابقات الشعرية وفازت قصائده بالعديد من الجوائز.
ولد الشاعر جاسم الصحيح عام 1964 بمدينة الجفرة في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. نشأ ودرس في مدارس الجفر، وبعد ذلك أرسلته شركة أرامكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراسته في جامعة بورتلاند، وحصل في عام 1990 على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. كان جاسم الصحيح منذ صغره يميل إلى الشعر والأدب، وبالرغم من الظروف التي أجبرته على دراسة الهندسة الميكانيكية، إلا أنه تمكن بموهبته المميزة من دخول عالم الأدب. كتب أول قصائده في أواخر عام 1987، وكانت انطلاقته من المشاركة في الاحتفاليات الدينية والمناسبات الاجتماعية في محافظة الأحساء.
أعزائي الأفاضل، طبع أول ديوان كامل ونشره في عام 1996، وكان بعنوان ظل خليفتي عليكم، مؤلف من حوالي 50 قصيدة تحدث في البعض منها عن جمال مدينته الأحساء وأصالتها. فاز هذا الديوان بجائزة أبها الثقافية لأفضل ديوان شعري في عام 1998.
في عام 1999 نشر ديوان رقصة عرفانية، الذي يعتبر واحدا من أشهر دواوينه، فقد حصل على جماهيرية كبيرة لما يحتويه من إبداع وبلاغة في صياغة التشبيهات الخيالية. كما أصدر في نفس العام ديوان حمائم تكنس العتمة، ومن قصائده بوح حتى الهذيان، ورماد لم يكتمل، وصوت على باب الخلود.
نعم أحبتنا الكرام، في العام 2004 التالي نشر ديوان أعشاش الملائكة، الذي يعتبر أضخم مجموعة شعرية له، تضم الكثير من القصائد في أهل البيت عليهم السلام، وتميزت بوجود شرح بسيط مرفق مع كل قصيدة لتوضيح موضوعها.
في عام 2018 نشر جاسم الصحيح آخر أعماله في ديوان حمل اسم قريب من البحر بعيد عن الزرقاء، الذي ضم مجموعة شعرية مميزة ومؤلفة من 34 قصيدة تحدثت عن القيم الإنسانية وعلاقتها بالحب والجمال والشعر.
وحصل على جائزة مؤسسة البابطين لأفضل قصيدة على مستوى العالم العربي لعام 1998 عن قصيدة عنترة في الأسر. كما فاز بجائزة عجمان للإبداع الشعري 4 مرات على التوالي، آخرها في عام 2002.
أيها الأكارم، حول تميز قصائد الشاعر السعودي المعاصر جاسم الصحيح بالمشاعر والعواطف الفياضة الصادقة نقدم لكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من اليمن، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ أمين، الشاعر السعودي المعاصر جاسم الصحيح تميزت قصائده الشعرية بالمشاعر والعواطف الفياضة الصادقة والصور البديئة، فضلا عن أسلوبه الحماسي المؤثر في عرض تلك الصور. كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالعودة إلى سؤالك الكريم، فهو الشاعر المعاصر له حضوره الواسع ساحة الأدبية العربية، شاعر بديع يرسم بأشعاره لوحة فنية جميلة، ابتسم شعره بإخلاصه وحبه لآل البيت عليهم السلام، كما تميزت لغة الشعرية باحتوائها الظواهر التاريخية والتراثية الإسلامية وأسماء الأعلام ولا سيما آل البيت عليهم السلام. كذلك نجد أن الشاعر كثف لغته الشعرية بأنماط صياغية وأسلوبية اتخذها جسرا للتعبير عن أفكاره وعواطفه وأحاسيسه ولإيصالها للمتلقي، وهذا التنويع في الأساليب يمنح نصوصه الشعرية القوة والرصانة. أيضا نجد أن الاستعارة ولا سيما المكنية والصور الشعرية تشكل حيزا كبيرا في أشعاره، ولعل شيوع هذا النوع في شعره مما يفسر أنه شاعر مصور لما فيه من خفاء يحتاج إلى قوة نفس ويقظة حس وبراعة تصوير. وكما يقول أحد النقاد أن جاسم شاعر صنع لنفسه خيمة من الشعر ثابتة الأركان أوتادها تمددت في أعماق لغتنا العربية حتى صافحت جذورها وانتقد خير ثمارها، فقدم لنا باقات شعرية رائعة من أجمل زهورها وأطيبها شذا. إنه شاعر يملك ناصية اللغة، بحار ماهر يغوص ويغوص فيعود بأجمل اللآلئ والأصطاف. يقول في إحدى قصائده مخاطبا الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف: يولد المهدي من أعماقنا ثم يمتد على الدنيا منارة، زوجوا آمالكم تنجبوا من رحم الضعف انتصارا، وافهم المهدي فالحب إذا أدرك الفهم تجلى وأنارا، ربما يشرق من أعمالكم فارس مل هناك الانتظار. إذ وجد الشاعر في العقيدة الدينية المهدوية رمزا تضمن حيوية لم تتضمنها غيرها من الرموز، جاعلا منه منقذا تعبيريا يصبح من خلاله عن رؤاه وما يختلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس باعتباره أداة محورية لبناء نصوصه. وفي قصيدة أخرى معنونة بعنوان جانا في ذاكرة الأرض التي يدعو فيها اللبنانيين إلى التجارب والوحدة، إذ يقول هذا الشاعر: ودوي يتعالى من دم القرآن والإنجيل حين اتحدى في شلو طفل وبقايا أرملة، من هنا تنبعث الوحدة يا لبنان، لا طائفة تحتكر العشق الإلهي ولا حزب سوى الموت الذي وحد في أكفانه الإنسان والأديان. كذلك نجد أن الشاعر الصحيح أفاد في شعره من التاريخ الديني أحداثا وشخصيات مستغلا ما فيه من قيم ومعطيات إنسانية وروحية أثرت في تجربته وساعدته في نقلها إلى المتلقي في موقف الاستجابة للوضع الحضاري الجديد، وجعلت مضمونها دالا إفادات لم تقتصر على التعامل السطحي الخارجي بل تعدته إلى سياقات عميقة في تشكيل القصيدة المنتجة، تعاملا ثقافيا وحضاريا يستند إلى آليات الحفل والتنقيد في مجريات ذلك التاريخ والتأويل من خلال ربط أحداث نصوصه مع أحداث التاريخ.
أحسنتم كثيرا. كاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من اليمن البطلة الأستاذ أمين النهمي، وفقك الباري ورعا.
شعراء أهل المودة. برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، نشكر ضيفنا الكريم لهذه الحلقة وزميلتنا سعدية الشيبي على إعدادها لهذه الفقرة. ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأكارم، لعل من أروع قصائد الشاعر في أهل البيت عليهم السلام عموما والإمام الحسين سلام الله عليه بشكل خاص قصيدته المعروفة التي تحمل الاسم رحلة في جرح الحسين، وهي تذكرنا بقصيدة الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري الشهيرة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام آمنت بالحسين، والتي يقول في مطلعها:
فداء لمثواك من مصجعي تنور بالأبلج الأروعي، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي.
إلى أن يقول الشاعر: شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي.
نعم أحبتنا الكرام، وفي الحقيقة فإن قصيدة الشاعر جاسم الصحيح هي معارضة لقصيدة الجواهري لمجيئها على نفس الوزن والقافية، كما نشعر ذلك بوضوح ونحن نقرأ القصيدة التي يقول الشاعر في بدايتها:
حملت جنازة عقلي معي وجئتك في عاشق لا يعي، أحسك ميزان ما أدعيه إذا كان في الله ما أدعي، أقيس بحبك حجم اليقين فحبك فيما أرى مرجعي، خلعت الأساطير عني سوى أساطير عشقك لم أخلعي، وغصت بجرحك حيث الشموس تهرول في ذلك المطلع، وحيث المثلث شق الطريق أمامي إلى العالم الأرفع، وعلمني أن عشق الحسين انكشاف على شفرة المبضع، فعريت روحي أمام السيوف التي التهمتك ولم تشبع.
أيها الإخوة والأخوات، إنها قصيدة ولائية من الدرجة الأولى، يعبر فيها الشاعر في معظم أبياتها عن ولائه وحبه للإمام الحسين سلام الله عليه، وعن تفاعل الشاعر مع حادثة كربلاء إلى حد إحساسه بمجريات ملحمة الطف وكأنه يعيشها، كما نلحظ ذلك في أبيات من مثل قوله:
هنا في دمي بدأت كربلاء وتمت إلى آخر المصرع، كأنك يوم أردت الخروج عبرت الطريق على أضلعي، ويوما حنى بك متن الجواد سقطت ولكن على أذرعي.
أعزائنا الكرام، وبلغة شعرية رائعة ومعبرة يواصل الشاعر وصف ملحمة الطف ليرسم لنا لوحة زاهية بالألوان عن الملاحم التي سطرها أبو عبد الله الحسين عليه السلام وهو يخوض معركته الخالدة ضد أزلام الظلم والطغيان. يعينه في ذلك أخوه أبو الفضل العباس الذي ضرب للبشرية مثالا رائعا في التضحية والبطولة والفداء في سبيل العقيدة والرسالة، إلى درجة أنه ضحى بكل غال ونفيس في سبيل نصرة أخيه، وعلم الأجيال كيف يكون الحب الحقيقي لله تعالى والدين. يقول الشاعر:
تطل على خاطري كربلاء فتختصر الكون في موضعي، هنا حينما انتفض الأقحوان وثار على التربة البلقع، هنا كنت أنت تمط الجهات وتنمو بأبعادها الأربع، فما أبصرت مبدعا كالحسين يخط الحياة بلا إصبع، ولا عاشقا كأبي فاضل يجيد العناق بلا أذرع، ولا بطلا مثلما عابس يهش إذا سار للمصرع.
إخوتنا أخواتنا، نحييكم أحبتنا الأفاضل، ويواصل الشعر رسمه للوحة الكربلائية بلغة مفعمة بالحماس، مؤكدا على الجانب البطولي منها، حيث أطلق السبط الشهيد هتافه طالبا العون والنصرة لتثبيت دعائم الدين وترسيخ مكانته في القلوب، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله:
هنا العبقرية تلقي العنان وتهبط من برجها الأرفع، وينهار قصر الخيال المهيب على حيرة الشاعر المبدع، فما برح الصوت هل من مغيث يدوي ولم يسمعي، هنا في فمي نبتت كربلاء وأسنانها الشم لم تقلعي، فأحشو قناديل شعري بما تنور من فتحك الأنصعي، لعل البطولة في زهوها بيومك تأتي بلا برقعي، فأصنع منها المعاني التي على غير كفيك لم تصنع.
سيداتي سادتي أيها الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
انتظرونا حتى الحلقة المقبلة عند المزيد، وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج مع كتاب الله. نلتقي في هذه الحلقة سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير للحديث حول السنن التاريخية في القرآن الكريم، ونصل الآن إلى الحديث حول سنة أخرى وهي سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الله الحكيم، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم.
سماحة السيد، نجد أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم سنة تاريخية في الواقع، كانت في الأمم السابقة واستمرت أيضا في أمتنا الإسلامية.
نعم.
هذه السنة العظيمة، نجد أن القرآن الكريم لم يترك فرصة إلا وحث على أدائها، فهل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مجرد واجب تشريعي وفرض، أم أن له دورا آخر تاريخي في الحفاظ على الأمم وبقاء الحضارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إذا استقرأنا آيات القرآن الكريم بخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سوف نجد أن هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فريضة وتشريع، هذا الجانب الأول. وكذلك نجد أن هذه الفريضة هي في نفس الوقت سنة تاريخية إلهية، يعني الذي يقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفساد في الأرض كما في بعض الآيات المباركة، هو يقوم بالحقيقة بمهمتين. المهمة الأولى مهمة تشريعية، والمهمة الثانية مهمة تاريخية سننية، يعني ليس فقط تشريعا وإنما هي كذلك سنة من سنن التاريخ. وطبعا أكثر الأمور التشريعية في القرآن هي كذلك بنفس الوقت أمور سننية تكوينية، لأن كما تعلم أن التشريع نابع في القرآن الكريم من التكوين، ولهذا نعتبر القرآن الكريم يعتبر أن الأمر بالمعروف مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر، يعني القرآن الكريم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على الإيمان بالله، ومن حق الإيمان أن يتقدم. ولكن هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يركز على هذه الفريضة. هنا طبعا ليس فريضة، هنا طبعا كسنة طرحها القرآن، كنتم خير أمة. يعني سبب هذه الخيرية أنكم تتصفون بهذه الصفات الثلاثة: تأمرون بالمعروف أولا، تنهون عن المنكر ثانيا، تؤمنون بالله ثالثا. فهذه بالحقيقة يعني كذلك في آية أخرى تقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا أمر، ولتكن منكم أمة أمر، لكن كنتم خير أمة أخرجت للناس، تتحدث عن الحضارة وعن الأمة الخيرة، الأمة الشاهدة، الأمة القائدة والرائدة. فعندما تتعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذهب الخيرية. ولهذا هذه الأمة ليست هي الأمة العربية كما يقول البعض مثلا، وإنما القرآن أعطى مواصفات وهي بالحقيقة أسباب وعلل لهذه الخيرية. هذه المواصفات الثلاثة هي بالحقيقة علل وأسباب للخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا عندما يعطل الأمة التي تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسقط، تتحول من هذا الشهود الحضاري إلى الذيلية، أو ما يسمى بالاستنقاع الحضاري، يعني تكون في آخر الركب الحضاري للأمم، كما نجد في واقعنا الإسلامي عندما تخلينا عن هذه الفريضة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك طبعا آيات عديدة تطرح هذه الفريضة، تطرحها بصيغة سنة وكأنها سنة الأمة التي تتعطل فيها هذه الفريضة طبعا تسقط وتزول وتلعن من قبل الله سبحانه وتعالى. انظر هذه الآية المباركة في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طبعا هذه السنة التاريخية في الآية الأولى تقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يعني سبب، يعني هنا لولا يعني هلا، يعني هذه تحضيضية، يعني لم يكن من هذه الأمم التي أهلكها الله والتي الحضارات التي سادت ثم بادت سبب هذا الزوال وسبب هذا الهلاك التاريخي والسقوط الحضاري، لم يكن فيها أولو بقية، يعني أناس يحملون مهمة النهي عن الفساد في الأرض أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرآن يقول فلولا كان، يعني هلا كان من القرون، يعني من الأمم والحضارات السابقة، من قبلكم أولو بقية. ماذا، ما هي مهمة هؤلاء أولو البقية؟ هي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. انظر، فإذن أولو البقية أصلا ربما سميت بهذا الاسم بأولي بقية لأنهم سبب في بقاء الأمة وفي شهود الأمة وفي خيرية الأمة وفي عدم زوال الأمة واللعن الإلهي للأمة. فهؤلاء وجودهم بالحقيقة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن الفساد في الأرض، وجود هؤلاء طبعا يحمل مهمتين: المهمة الأولى الأداء التشريعي، والقيام بهذه المهمة تجاه الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمهمة الثانية هي الحيلولة بين سقوط الأمة، يعني هؤلاء يحولون على أن لا تسقط الأمة ولا تذهب ولا تزول، لأن هؤلاء هم صمام الأمان كما يعبر أحد المفسرين، يعني صمام الأمان للأمم، هؤلاء الذين يقومون بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا القرآن يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
نعم، نتطرق الآن إلى صدر الإسلام. بعد أن عرضتم للأمة السابقة في صدر الإسلام وبعد فترة من التاريخ، وبالتحديد نصل إلى ثورة الحسين سلام الله عليه، نجد أنه كان دائما ما يكرر هذه القولة: إنما خرجت لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
نعم،
يعني كان يريد الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم،
هنا الموقف المواجهة لا تحتمل إطلاقا أن يقول لهم مثلا صلوا وصوموا وكذا، لأنهم كانوا يفعلون هذه الأشياء.
نعم،
يعني من الظاهر كانوا يقومون بهذه الأشياء.
نعم،
ولكن هنا يوجد معنى آخر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أراده وركز عليه الإمام الحسين سلام الله عليه، ولا سيما أنه كان يخوض ثورة. فما هو دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الثورات والحضارات السياسية؟
أحسنتم. يعني طبعا نحن أستاذ معروف، كما هي كثير من التشريعات وكثير من السنن التاريخية في القرآن الكريم، حجمت وأصبحنا ننظر إليها من منظار صغير ومن زاوية حرجة صغيرة، بينما هي تمثل بالحقيقة الصراع السياسي. يعني النهي عن الفساد في الأرض ماذا يعني؟ يعني ليس النهي عن إنسان يسرق مثل 100 تومان أو 100 دينار مثلا، وإنما هذا النهي يتبادر إلى التصدي للطاغوت الظالم الجائر والثروات التي تملكها الأمة. يعني الذي ينهب ثروات الأمة وبترول الأمة وأموال الأمة هذا لا يسمى فاسدا في الأرض، لكن الذي يأخذ مني مثل 100 دينار أو 200 تومان هذا يعتبر فاسدا. هذا يعني تحجيم لدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام الحسين عندما قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لأن المنكر الفظيع الذي واجهه الإمام الحسين عليه السلام هو الحاكم الطاغية، السلطان الظالم، إنسان شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، ولهذا يقول: ومثلي لا يبايع مثله. فكيف؟ طبعا هذا المنكر الكبير والمنكر الفظيع الذي قد لا ينتبه إليه الناس. القرآن الكريم يعطينا هذا، يقول أن أكبر منكر على الناس ألا يسكتوا عنه، وإذا سكتوا يلعنوا، هو وجود الطاغية، وجود الحاكم الطاغية الظالم. عندما نقرأ في هناك 3 آيات مباركة في سورة المائدة، انظر، تقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ طبعا اللعن يعني معناته الغضب الإلهي، معناته السقوط الحضاري بالمصطلح الآن، السقوط الحضاري. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هذا التاريخ اليهود من داود إلى عيسى، هم اللعنة وتستمر اللعنة إلى يوم القيامة. زين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا هذا اللعن؟ ما هو سبب هذا الغضب الإلهي والسقوط الحضاري؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو هذا العصيان؟ المصداق الأكبر لهذا الاعتداء ولهذا العصيان منه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن هاي المعصية الأكبر التي تستوجب اللعن للأمة وتستوجب الغضب الإلهي والعذاب الرباني لهذه الأمة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بعدين الآية التي بعدها تعطي المصداق الأكبر لهذا المنكر، المصداق الأكبر لهذا المنكر. ماذا تقول الآية الثالثة؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن المصداق الأكبر للمنكر هو موالاة الكافرين وموالاة أعداء الإسلام، وهذا هو المنكر الأكبر. كما نقرأ في سورة هود قبل هذه الآية فلولا كان من القرون من قبلكم، قبلها تقول الآية المباركة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون يعني الاعتماد على الظالمين، الاعتماد على أعداء الإسلام والاعتماد عليهم في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية.
أحسنتم، نكتفي إذن بهذا القدر من الحديث حول سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التاريخ البشري، على أن نعود للحديث إن شاء الله في الحلقة المقبلة. شكرا لسماحة السيد مالك الموسوي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله.
وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا
نظرت لك الحياة مع مماتي، جنبني الضلالة والهلاك، أتيتك والمعاصي أرهقتني وهذا الدين ينتهى كنت هاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك،
بغوا علينا رفرف شامخا فوقي لواك، فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن
أصوم أقوم أنفق ما بي وسعي، أبيعك مهجتي أرجو ناداك، وأتلو الذكرى متبعا هداك، وحسبي أن أنال برضاك.
إلهي أم